السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. من أعظم الدروس اللي استفدناها في أحداث فلسطين وفي أحداث قطاع غزة التماسك القوي جدا وحالة التلاحم الرهيبة، حالة التماسك والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى ونبذ الفرقة ونبذ الاختلاف اللي شفناها بين الفصائل الفلسطينية، اللي هي كانت سبب من أسباب القوة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعباء فألف بين قلوبكم إلى آخر الآيات. فدائما الاعتصام والتعاون ونبذ الخلاف بيكون مصدر للقوة، ودائما الخلافات تكون مصدر للشقاق. توحد الفصائل الفلسطينية واعتصامها وتلاحمها وتواصلها وتعاونها أدى إلى حالة عظيمة جدا جدا من القوة والثبات والانتصار اللي شفناه في كثير من المواقف رغم الدمار ورغم الخراب اللي حصل في كثير من الأحيان. هذا التماسك وهذه الصلابة وهذا التعاون الشديد جدا بين إخواننا في الفصائل الفلسطينية المختلفة أدى أيضا إلى حالة انعكست علينا احنا في بلدنا العربية اللي في شتى مختلف ودول العالم. أصبح عندنا قدر كبير جدا من نبذ الخلاف والتوجه إلى نصرة إخواننا المستضعفين بالدعاء والتواصل وما نستطيع أن نقدمه إلى إخواننا. حالة التواصل المجتمعي والتلاحم مهمة جدا 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 يا إخواني الكرام. الجار مع جاره، الأخ مع شقيقه، الأب مع أبنائه، الأم مع أبنائها وبناتها. حالة التواصل والصلة من أهم الركائز اللي أكدت عليها شريعة الإسلام واللي عظمها القرآن وعظمتها السنة النبوية المطهرة. حول هذا المعنى تكون حلقة هذه الليلة. نسعد بصحبة فضيلة الشيخ خير فهمي. مرحبا شيخنا الحبيب.
مرحبا دكتور أحمد،
رضي الله عنك سيدنا،
شرفنا بك إن شاء الله.
شرف لينا شيخنا.
الله يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. بشوفنا حالة من الترابط المجتمعي العظيمة جدا جدا داخل يعني إخواننا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومختلف أنحاء فلسطين، أدت إلى هذه الروح العظيمة جدا في القتال الشرس، لدرجة أن العدو يهاب المقاومة، بيعمل حساب للمقاومة، بيخطط. ولك فضلتك لك أن تتخيل أن هذه الدول أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كل هذه الدول مع الكيان الصهيوني اللقيط وعصاباته يبدأوا يفكروا ويخططوا إزاي ينهكوا هذه المقاومة الضعيفة بهذه العدة القليلة بهذا العدد الضعيف. كيف تنظر إلى هذا الاجتماع وهذه الحالة من الترابط التي أدت إلى هذه الحالة التي نراها؟
نعم، يعني بعد حمد الله عز وجل أو الثناء عليه، لا شك أن ما جرى في غزة أشبه ما يكون بإعجاز مجتمعي كبير جدا جدا. يعني ولا أستاذ أحمد، يعني العدو دائما حريص على فرقة الناس، وجعل أهلها شيعة، جعل أهلها شيعة. طالما تفرقت الناس فيسهل ساعة إذن على العدو أن يسيطر ويتحكم ويفعل ما يشاء في خصمه وفي عدوه، وجعل أهلها شيعة. العجيب أننا في ديننا نحن مطالبون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مثل الجسد الواحد، هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. إذا ما اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ده نوع من التشبيه الرائع جدا الذي يدل على هذا الترابط. التحذير القرآني ولا تنازعوا فتفشلوا، وساعة إذن تذهب الريح، القوة القوة الحقيقية تأتي بهذه الفرقة. وأعداؤنا أولى بهذا، تحسبهم جميعا
وقلوبهم
شتى. وصلت الأمة في السنوات القريبة إلى حالة من الفرقة وحالة من النزاع، حالة من الشقاق بين معظم فئات المجتمعات. مع الضغط الاقتصادي العنيف زاد الأمر. والله يا دكتور أحمد، مرت علي أيام قبل أحداث غزة هذه، وأنت تنظر في المجتمع تجد حالة من الصفرية في العلاقات الاجتماعية. أكثر من ربع مليون حالة طلاق في سنة 22. تخيل سيدنا 250 ألف حالة طلاق.
سبحان الله.
ده المرصود والمكتوب. فما بالك بقى في
ده غير الطلاق العاطفي أو الطلاق اللي هو مش منفذ على الورق، لكن للأسف في بيوت صماء ليس فيها أي تواصل عاطفي بين الزوج والزوجة بسبب ما يحدث.
في أهم لبنة في المجتمع. نعم. وهي الأسرة. أما اللي بعد الأسرة ده إيه؟ يعني لما يبقى كل دقيقتين حالة طلاق، كل دقيقتين في مجتمع، من الواجب مجتمع عربي، المجتمع المصري مجتمع مودود قائم على المحبة والمودة والمناصرة والتلاحم، ده هذا أمر مفزع. أما على مستوى بقية الديار العربية الأمر أشد خطر. طب ده بالنسبة للأسرة اللبنة الأولى، فما بالك بقى العلاقات الخاصة بالصراع الأقارب والمحبين، سواء على شقة أو على أرض أو على وظيفة، صراع رهيب جدا. وأصبحت العلاقات علاقات مادية طاحنة.
نعم.
فالأمر ليس فيه هذا التلاحم. فالأمة كانت من الذكاء الشديد في مثل هذه اللحظات أن يأتي بعض العباقرة فيأخذون هذا الصراع الداخلي إلى صراع لقضية. فعل هذا منذ زمن عماد الدين زنكي. كانت الأمة الإسلامية متناحرة على مستوى الديار.
نعم.
هو أخذ بث الصراع بذكاء إلى الصليبية، إلى قتال الصليبيين لتطهير المسجد الأقصى. وترى دائما أن المسجد الأقصى هو علامة من علامات ترابط هذه الأمة.
سبحان الله.
ربما اختلفت الأمة في كل شيء.
نعم.
في كل شيء، لكن لا تستطيع أن تختلف على قدسية المسجد الأقصى.
الله.
وعلى عظمة المسجد الأقصى.
لم يختلف إلا الشواذ اللي هم المستأجرين من الدول الغربية اللي بيخرجوا في الأبواق الإعلامية المختلفة ويقولوا بكلام شاذ لا تقبله الأمة يعني.
خالص. نعم. شزاز الآفاق وحسالة العالم. صحيح. هؤلاء لا ينظروا إليهم على الإطلاق. نعم. لكن الأمة كلها إلا الأقصى. إلا المسجد الحرام، إلا المسجد النبوي، هذه مقدسات لا تشد الرحال إلا إليه. نعم. فيجتمعون على مثل هذا، فجر الناس فتوحدت الناس. هكذا أحداث غزة كأنما الناس بعثت.
نعم.
إن في قضية، إن في أطفال، إن في نساء، إن في مسجد أقصى، شيء يجمعنا. مخطئ تماما من يعتقد أن المقاومة المقاتلة تنتصر وحدها. تماما. إنما الجهاد الأكبر والحقيقي والقوي جدا هذه اللحمة الاجتماعية الخطيرة جدا من حول المقاتلين.
سبحان الله.
تخيل سيدنا هم يعملون في سرية تامة.
نعم.
سرية تامة. أنفاق حوالي 500 كيلو متر أنفاق تحت الأرض. أحيانا يصل عمق النفق إلى 30 متر. وربما إلى أكثر من ذلك. عمارة 10 أدوار تحت الأرض في شبكة معقدة. تخيل لو أن الناس من حول المقاومة هناك والمقاتلين خوان. تخيل لو أنهم خونة. ما بنيت شبرا.
صحيح.
ما بنيت نفقا لمدة كيلومتر. ولكن هناك تعاضد من الصغير ومن الكبير على الحماية والمناصرة والسرية والكتمان. أمر صعب جدا. تشعر أن هناك عائلات كاملة تعيش في بيت واحد. عائلات كاملة، عم وخال وابن عم وابن خال في بيت واحد.
نعم.
لأن حوالي 365 كيلومتر مربع، يعني قول حوالي 10 يعني كيلومتر في 40 كيلومتر، مساحة صغيرة جدا. في حوالي 3 مليون نسمة.
نعم.
كيف يعيش أكبر جزئية على مستوى العالم في مساحة جغرافية يعيش فيها عدد من السكان، يعيشون في بيت واحد، ليس هناك نزاع شقاق خلاف.
نعم.
على شقة ولا على عمارة ولا على سيارة ولا على شغلانة، ما هذه اللحمة الشديدة جدا في مجتمع يعني كثيف يعيش في مساحة صغيرة جدا. كيف هذا الحب وهذا الود، النزاع والصراع ده اللي موجود في الديار البعيدة عن هذه
الأمضة. يعني ممكن نقول شيخنا الحبيب ان سبحان الله الحرب رغم انها محنة شديدة جدا. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن، هي كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. القتال والحرب بلاء شديد. نعم. جدا، لكن تخرج بين طيات هذا البلاء أو هذه المحنة منح كثيرة، منها منحة الاجتماع والألفة.
نعم.
يعني ممكن نقول إحنا ربنا سبحانه وتعالى عافانا.
نعم.
لكن رأينا الخلاف الموجود على الأرض بين الناس وبعضها، بين الأشقاء وبعضهم، بين العائلات وبعضها والقبائل وبعضها، ما رأي فضلتك؟
كان يقول بعضهم يا سيدنا إن الأمم تحتاج إلى شيء من البلاءات
سبحان الله
لتجديد النعم
الله
إن الأمم تحتاج إلى شيء من البلاءات لتجديد النعم
سبحان الله.
عارف العيلة شيخنا تجدها نعم. مفتتة بمجرد ما أن يمرض فيها شخص له في العيلة مريض بس
نعم
كل العائلة
تلجأ إلى الله
تذهب وتشارك نعم. وتعاضد وتنسى الخلافات والنزاعات
صحيح تجتمع الناس جميعا
تتصاغر النزاعات أمام المرض أو الموت
نعم.
عند المرض أو الموت لا خلاص ما فيش فليسكت نعم. الموت قال كلمته
نعم.
المرض قال كلمته تجد الناس أصبحت فيه خلاص وبدأت تتكاتف حتى اليهود يا سيدنا المصيبة المكذوبة المبالغ فيها الهولوكوست هذه يوظفونها لجمع الكلمة
نعم
لأنهم يعلمون أن المآسي تجمع الناس
سبحان الله.
فعندما يكون المجتمع منعم مرغد تجد يعني صارت فيه أمراض فظيعة جدا من التفكك والنزاع والشقاق
نعم.
عندما يكون هناك مصاب تجتمع الأمة وغزة اجتمعت والذي جمعها كتاب الله عز وجل
الله.
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى
نعم.
أهداف مقدسة جدا فأصبحت اللحمة شديدة جدا جدا العلاقات هل تتخيل سيدنا أن سيدنا موسى عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
كان موجودا في بيئة كلها خوف حتى هو كان يقول فأدبر ولا مدبرا
ولم يعقب نعم. حتى وصف القرآن خرج منها خائفا يترقب,
يترقب.
نعم.
كل شعار الخوف عن إني موجود. أخاف
أن يبدل دينكم نعم طيب. أو أن يظهر في الأرض
ما الذي كان لموسى حتى يأمل لهذا الخوف أم رحيمة كاد قلبها أن يكون فارغا على موسى لا تفكر في شيء إلا فيه
الله.
أخت رقيقة
نعم.
فبصرت به عن جنوب
وهم لا يشعرون
ده تلاحم شديد جدا حتى امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك الله عز وجل ألقيت عليك محبة مني لا تقتلوه لا تقتلوه ده ألفة جدا جدا قال وأخي هارون اشتد به أزري ده أخ موجود حتى حماه قال لا تخاف نجوت
نعم.
زوجته معه شوف يا شيخنا هو يعيش في مدين هناك آمنا وهناك جريمة في مصر والناس تنتظره لعقابه وأراد أن يرجع إلى مصر مرة أخرى
نعم.
مصر التي في القلب وفي الماء
نعم.
وأحبابه وأهله وكذا ما قالت له لا 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 أنت هنا حلو قاعد مع أبويا وفي أمان وفي مدين ليس هناك سلطة لفرعون على هذا المكان لا ترجع هذا فراق بيني وبيني على الإطلاق
نعم
ولكن خرجت معه
صاحبت موسى عليه السلام
إذا حتى الصديق وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء رجل
ودي دروس يعني أنا عاوز أقف مع كل موقف من دول حلقة يعني كيف صاحبته زوجته وكيف ضحت لأجل صحبة زوجها وتحملت كيف ضحى الأخ لأخيه كيف ضحت الأم كيف صبرت كيف احتسبت دروس كتير جدا إشارات. جدا هونت على موسى الطريق يعني.
تماما هو في قمة الخوف أصلا نعم. وفي جو من الخوف الرهيب جدا هذه الأشياء هي مطمئنة لسيدنا موسى لكي يقوم بالرسالة هو يحتاج إلى هذا الصديق وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى الصديق الصاحب الحمى الأخ
حتى الذي جاءه قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج
نصيحة ونوع من الاحتواء بجوار إن معي ربي سيهدين قال إنني معكم أسمع وأرى طبعا ده الإيمانيات العالية جدا الله سبحانه وتعالى لكن هذا تخيل دكتور أحمد من أكثر الأشياء التي وردت في سورة مريم كلمة الرحمن الرحمن حوالي 16 مرة
نعم نعم
حوالي 4 مرات
ما شاء الله
الرحمة
ما شاء الله
قال أهل العلم لأن الصورة يعني تتكلم كثيرا عن العلاقات الاجتماعية
الله
العلاقات علاقة الولد بأمه زي سيدنا عيسى علاقة الولد بأبيه زي سيدنا يحيى
نعم.
علاقة الأخ بأخوه علاقة سيدنا نوح بالأمة سيدنا إبراهيم بالأمة علاقة قوية جدا فقال لك العلاقات دي تحتاج إليه تحتاج إلى هذا التراحم ليس إلى هذا الشقاق والنزاع ليس إلى هذا الصراع على أي شيء من أشياء هذه الدنيا لا أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى العيجة بغير الزلاع
نعم.
يا ابني دليك ونصبر على بعض ونتحمل بعض لكن هذا الشنآن وتلك الكراهات والعداوات والمؤامرات والتدبيرات ده صغار للأمة ويحدث نوع من التفتت الشديد
وفي نقطة هنا شيخنا الحبيب نعم. مهمة جدا وأنا بستغربها جدا يعني
نعم.
نقطة هوان العشرة يعني احنا عندنا بنقولها بالعامية يعني ده احنا بين عيش وملح يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ترجمها بمعنى دقيق جدا لما عندما قال صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان. فكرة ان انا بيني وبين فضيلة الشخيري حسن عهد وصلة وعيش وملح وعلاقة طويلة جدا جدا. لماذا يصدق الشيخ خيري علي ما يقال له؟ لماذا لا يتبين كما أمره القرآن؟ ليه العلاقة تتحول بينه وبين الشيخ في لحظة إلى خلاف وإلى شقاق وإلى مؤامرات وإلى أن يفكر الواحد في أن يؤذي الآخر؟ ليه بدأت الناس تنسى أن في عشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة، بين الأخ وأخوه، بين الصديق وصديقه؟ ليه يا شيخنا الكريم؟
سيدنا يعني ضعف المروءات وضعف القلب وضعف العقل وضعف الثقافة.
نعم.
طب يروح يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه المحبة.
نعم.
سيدنا عمر بس يحدث شيء بينه وبين الصديق، والحديث في البخاري وحديث طويل لكن الإشارة البسيطة جدا، فيغضب الصديق ويذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيدنا أبو بكر أخطأ في كلمة، أسرع في كلمة وندم عليها، أراد أن يعتذر لعمر، لم يقبل عمر الاعتذار. نعم. فذهب سيدنا أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متغير يرفع ثوبه، فقال أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني أصابه أمر صعب.
نعم.
ما لك يا أبو بكر؟ قال كان بيني وبين عمر شيء وسبقتني كلمة فأردت أن أعتذر له فلم يقبل حتى يعني أغلق بابه. قال اجلس أبو بكر. سيدنا عمر بمجرد ما أنهدى ندم
سبحان الله
ويسرع إلى أبي بكر في بيته. أثم أبو بكر، وأبو بكر هنا على طول بسرعة أنا زي أبو بكر يعتذر.
نعم.
في كلمة أسرع فيها قالوا لا، فعرف أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بمجرد ما أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد تمعر وجهه، تغير من شدة الغضب. الجمال في سيدنا أبي بكر وفقهه الكبير، جلس على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وده عمل نفسي غير طبيعي.
نعم.
والنبي لما ينظر لعمر الآن سيتضايق أم سيرضى؟ سيتضايق. لكن لو نظر في وجه أبي بكر سيهدأ.
نعم.
فحجب الرؤية. سيبك من عمر.
النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما أقبل عمر
بس كده.
نعم. فجثى أبو بكر حتى يكون حاجزا بين غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر،
وخاف أن النبي يغضب على عمر فيهلك عمر.
الله.
شو هو لسه زعلان معاه.
نعم. نعم.
بس هذا هو المجتمع اللي في قمة الرقي. فحجب الرؤية وقال له كمان يا رسول الله أنا كنت أظلم.
سبحان الله. سبحان الله. يعني هو أنا كمان الصديق يعني لم يعتمد على صلته وعلاقته ومحبته القوية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول له أنا كنت أظلم.
نعم.
نعم.
فشوف شيخنا عمق العلاقات والمحبة، هو يخاف على عمر، ده صدق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر قال يا عمر جئتكم بهذا الدين فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووساني بماله ونفسه.
الله.
فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل الله. أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طبعا ده دي معزة لأبي بكر، وساني بماله ونفسه.
نعم.
حتى لو كان أسرع في كلمة أنت ما تعامله هكذا.
سبحان الله.
ما ترد على أبي بكر هكذا. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة من الجماليات اللغة سيدنا تاركوا لي من الواجب اللي بعد تاركوا شبه جملة. فمن الواجب النون تبقى موجودة.
فلن تاركون
لي.
نعم.
ولكن هي الحديث تاركوا لي في أصح الروايات يعني بوجود وجود النون. وهذا قال لك كأن برغم أن الذي جاء بعد اسم الفاعل والجمع مذكر السالم ليس شبه جملة، لكن من شدة الالتصاق كأنه مضاف إليه.
سبحان الله.
من شدة الالتصاق. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟
نعم.
هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ من شدة الالتصاق النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذه اللمحة البلاغية اللغوية السريعة.
وهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين؟ يعني مش بيخاطب واحد مثلا من المنافقين أو واحد مثلا من الأعراب أو واحد جاله من آخر الدنيا، ده بيخاطب عمر ثاني رجل في الأمة بعد الصديق.
لو كان نبيا بعد لكان
عمر. لكان عمر. وبيقول له فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ العلاقة العظيمة.
إلا هذا. برضو مع السيدة خديجة. مع السيدة خديجة آوت النبي صلى الله عليه وسلم. وده التلاحم الاجتماعي الكبير.
نعم.
جدا. ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة شيئة جدا. والنبي أتي خائفا دسروني. تقول له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم.
والله لن يخزيك الله أبدا يا محمد، وتأخذه إلى ورقة بالنوفل حتى تطمئنه من الناحية الدينية الموثقة. الكلام ده مش كلام شياطين. الكلام ده كلام رب. وهي الثرية الغنية يقول لها ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت جزعا حينما يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد قومه بما جئت به إلا وأوذي وعودي. كم الواجب ساعتها وهي الثرية الغنية المدللة تقول له: محمد إلى هنا خلاص. بس كده
مش عاوزة مشاكل,
عاوزة مشاكل.
مش ناقصة.
نعيش وهي كبيرة في السن ومدللة جدا وثرية جدا. ولكن ناصرت النبي وتلاحمت معه حتى أكلت ورق الشجر.
الله.
حتى أكلت ورق الشجر.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه
وسلم كل مالها.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الجميل وكان وفيا معها صلى الله عليه وسلم.
لا ينساها. ولما خديجة عائشة بس قالت: على ما وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد آمنت بي حين كذبني الناس ووستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيره.
الله.
فقالت: لا أذكر خديجة بعد ذلك بسوء. لدى التلاحم. نحن في أمة تحتاج إلى هذا.
هنا وقفت شيخنا الحيو فضلتك بتتكلم عن مشهد غائب عن مجتمعاتنا. صحيح. من مشاهد الوفاء العجيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضلتك بتذكر الحديث وهو بيرد على عائشة اللي هي أحب النساء إليه كما في الحديث. صحيح. من أحب النساء إليه قال عائشة, والنبي صلى الله عليه وسلم ينهر عائشة ويقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها.
قط خديجة هذه خط أحمر.
وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويوزعه على صويحبات خديجة
وفاء ومحبة
وفاء
ومودة.
وعندما تأتي هالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هالة. ما هذا الوفاء العجيب؟
المحبة, هذا التلاحم, تلك الروح أو الموجود في غزة هناك سيدنا هكذا.
نعم.
3 مليون ما سمعنا واحدا قال: لماذا فعلت فينا المقاومة هكذا؟ 3 مليون. الأطفال تذبح والنساء تقتل.
نعم.
والبيوت تهدم. بيت دكتور أحمد أنت بني ليك عمر عمال تبني فيه طوبة 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 طوبة, وشوف الأسمنت بكام والحديد بكام والبلاوي الزرع دي بكام, والبيت يقوض
في لحظة
في لحظة عليك
في لحظة. نعم.
وتخرج تقول نحن مقومون
لله.
حتى
الحمد لله.
لم ينطق أحد منهم وقال: لماذا فعلتم هذا بنا؟
كان أحد بعض المواقع الإخبارية بتتداول مقطع لشباب من الدول الغربية من أمريكا ومن بريطانيا ومن ألمانيا وفرنسا, شباب وبنات غير مسلمين.
نعم.
كانوا يا شيخنا الحبيب بيستغربوا الفيديوهات كلها بتاعتهم والتويتات المنقولة, كلهم بيقولوا: هو مالهم, هم دول في ايه؟ الراجل يموت كل أولاده وزوجته وبيته يهدم قدام عينيه ويقول الحمد لله.
الله.
الأم أولادها تموت.
الله.
وزوجها يتوفى وهي بس اللي موجودة تقول الحمد لله.
الله.
هم يقول الحمد لله ليه على ايه؟ والله يا شيخنا مستغربين.
نعم.
بيقول الحمد لله على ايه؟
نعم.
سبحان الله.
صمود
عظيم.
المقاتلين لا يساوي شيئا امام صمود هذا الشعب العاري المريض الجائع.
نعم.
المعذب المشرد الطريد. هو ده. هؤلاء لو سقطوا لسقطت المقاومة.
صح. صح.
ولو خانوا لهانت المقاومة.
صح. صح.
ولكن هم يعني يستمدون ثباتهم وجرأتهم وقوتهم من هؤلاء الذين يصبرون على اللأواء.
إذن هذه الحالة شيخنا الحبيب من التآلف المجتمعي وحسن العشرة وحسن العهد والتواصل والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى كان سبب رئيسي في قوة المقاومة حتى ترد على الكيان الصهيوني.
لا شك يا سيدي, لا شك. هذا الترابط بقول لك كانت تنهار لو كان في الخونة من بره والبكاء والعويل والبتاع.
نعم.
من الذي هدى الكيان الصهيوني في المدد التي مرت دي الصراع الداخلي. بقاء بعض الأسرى.
نعم.
فتت الجانب الاجتماعي بشكل رهيب. لكن هؤلاء لا, يموتوا ويستيقظوا مرة أخرى حيا أمام الناس يقول أنا صامد وأنا مستمر حتى وإن فقدت ما فقدت. حتى قضية التعدد يا سيدنا هناك وإن كان هذا يغضب بعض الناس الكثيرين, لكن التعدد منتشر جدا, ونادر أن تجد امرأة غير متزوجة وينجبون الأولاد.
الله أكبر.
وبسم الله ما شاء الله منتهى الود ومنتهى المحبة. ليس هناك مشاكل اجتماعية ان يبقى في مجتمع فيه 15 مليون عانس تعاني وشباب يعاني بعدم الزواج, صعوبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي توجد فيها بعض المجتمعات, لكن هناك لا مشاكل اجتماعية. والأولاد يأتون, الأولاد هؤلاء الذخر, هذا المستقبل, هذا هو الكنز. يأتي ولد يورث الراية لولد آخر حتى تحرر فلسطين ويحرر مع العالم الإسلامي كله. ده أمر صعب, يعني أمر رائع جدا في قضية التماسك الموجود في هذه الدوائر العجيبة.
الله أكبر.
نعم.
وقضية الأبناء ودي مشكلة, يعني نقطة لا أمل من التأكيد عليها لإخواننا وأبائنا وأمهاتنا الكرام.
نعم.
والأمهات الكريمات اللي بتشوفنا على الشاشة، قضية الأبناء والبنات الاهتمام بيهم واجب ضروري جدا جدا. الأبناء هم الاستثمار، هم مشروعك الحقيقي في هذه الحياة. أبنائك وبناتك تستثمرهم. الشباب دول اللي في المقاومة في فلسطين اللي بيقاتلوا الآن الكيان الصهيوني والثبتين ثبات الجبال، هم اللي كنا بنشوفهم زمان من 20 سنة أطفال صغيرين بيضربوا حجارة، هم دلوقتي اللي ماسكين الار بي جي أو هم اللي بيضربوا الدبابات من المسافة صفر. هؤلاء الأطفال اللي تربوا رجالة من صغرهم على الطوبة اللي يضربوا بها الدبابة، هم اللي كبروا أصبحوا أبطال بهذه الصورة اللي بنشوفها. عشان كده احنا محتاجين نأكد تاني على أعظم المعاني في تربية الأبناء، ليكون الأبناء رجال يحملوا هم الأمة ويحملوا هم الدين ويحملوا هموم هذه الأمة المستضعفة. في نقطة شيخنا الحبيب محتاجين نتكلم فيها، وهي نقطة هذه الدموية، هذه الوحشية الرهيبة اللي احنا شفناها في الكيان الصهيوني. طبعا احنا بنقول المقاومة الحمد لله اخواننا في فلسطين صمدوا ثابتين كالجبال، الله يحفظهم ويسددهم ويسدد رميهم، لكن في المقابل في قصف عنيف. احنا موقنين كمسلمين شيخنا الحبيب بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. صحيح. وترجون من الله ما لا يرجون. هذه عقيدة عندنا مش محتاجة نقاش. نحن نعلم جميعا انهم يألمون رغم ضعف امكانياتنا وعدتنا وعتادنا.
صحيح.
لكن كيف تنظر الى وحشية الكيان الصهيوني؟ مش كيان الصهيوني بس، ده اوروبا كمان. يعني امريكا راعية الحريات زي ما بيقولوا بتدعم الكيان الصهيوني في الوحشية والهمجية اللي بيعملها. وامريكا تعلن ارسال حاملات الطائرات الى البحر المتوسط، وتعلن مش الدعم، وفرنسا تعلن وايطاليا تعلن بريطانيا تعلن. هذه الدول كيف تنظر الى الوحشية في هذه الدول؟
شوف سيدنا، يعني هذه قضية في غاية الخطورة. وأخطر معاركنا، أخطر معاركنا الآن هي معركة الوعي. الأمة في مسيس الحاجة يا دكتور أحمد أن تعي خطورة هذه، مثل هذه الأمور. هذه أمة متوحشة. أمريكا هذه أصلا هي معظمها من الإنجليز، إنجلترا وأيرلندا وألمانيا وهكذا، معظم السكان الأصليين. هي كيف قامت أصلا؟ كيف قامت هذه الدول؟ أمريكا التي تحمي الكيان الصهيوني الآن ده ذهبت إلى بلاد، إلى غرب أمريكا هناك، وقتلت الشعب الأصلي الذي كان يعيش، أكثر من 100 مليون. تخيل الرقم يا سيدنا، إبادة 100 مليون. هذه أصول دول أوروبا أصلا. يعني دعك من اليهود، سنتكلم عن اليهود، لكن أوروبا هذه التي تحمي اليهود 100 مليون. أحيانا كانوا يرسلون إليهم البطاطين الممتلئة بجراثيم الكوليرا والجدري والسل، فيلتحق بها الناس فتموت مئات آلاف الناس بطاطين، وكأننا بغطيك يعني، وبيغطيك يقتل. كانوا بيعملوا مسابقات ان اللي يأتي برأس واحد من السكان الأصليين من الهنود الحمر او المكسيكيين وغيرهم هديله جايزة، فتأتي الناس تقطع الرؤوس ويحمل الرأس من اجل ان يأخذ عليها الجائزة. لما كثرت الرؤوس بدأت تبقى فروة الرأس فقط عشان يبقى الحمل اخف. دي حقيقة. لما حبوا يبنوا هذه المجتمعات سيدنا ذهبوا الى افريقيا فحملوا ملايين، أكثر من 50 مليون، يصطادونهم كالبهائم في الأقفاص من أجل أن يعمروا أمريكا هناك. واتعملت قصص وأفلام ومسلسلات عن السود وكيف كانوا يعاملون كالبهائم أو أقل. كان في حفلات للسلخ والشوي يستمتعوا بها الأغنياء،
في سلخ الناس الإنسان، يعني قتل الناس،
سلخ وقتل الناس، يستمتعون بهذه المسابقات الموجودة. ارجع إلى أصول أوروبا، كل الناس تتذكر العهد الروماني والمسابقات التي كانت تجري، وكانت تحضر العائلة كاملة، الرجل بأولاده يستمتعون بأسد جائع يخرج على مقاتلين فيلتهمه، والتصفيق الحار بتاع وحش أسد أو نمر أو ذئب، يخرج مجموعة من الذئاب تقاتل مجموعة من الناس العبيد وهم يستمتعون بهذا. المسابقات والمراهنات بالقتال حتى الموت. القتال حتى الموت يستمتعون بهذا. دي أمم متوحشة يعني, أمم متوحشة أصلا في القتل والدماء أصلا فيها بشكل شرس جدا. الحروب التي كانت بينهما سيد, حرب بالثلاثين عام هناك حوالي 11 مليون ده بينهم. ألمانيا خسرت في هذه الحرب حوالي 7 مليون, كان عددها 20 بقت 13. وبدأوا الله. يبيحون التعدد إجباريا, خلوا التعدد إجباري ساعتها, لأن 7 مليون من ألمانيا فقط. 11 مليون حروب نابليون سيدنا 6 ملايين قتيل. الحرب العالمية الأولى 25 مليون قتيل.
يا ربي انت فضلتك بتذكر ارقام ملايين كده, نتكلم عن فراخ
تخيل سيدي,
بل الفراخ لا
لا لا
عز
لا الأبشع. الحرب العالمية الثانية 85 مليون قتيل. 85 مليون قتيل في صراعات فيما بينهم.
عشان كده نفهم بقى ايه اللي جاب امريكا من اخر الدنيا عندنا في منطقتنا العربية, واقفة زي بلطاج الحارة تقف تقول اللي هيقرب هنعمل كذا ونسوي, وتبعت حاملة الطائرات تقول حتى نضمن ألا يتدخل طرف ثالث في المعركة.
هم يا شيخنا حريصين حرص تام. طب ما قريبا ما كانوا في العراق دمروا العراق وقتل, وفي الآخر قالوا احنا أسفين طلعنا غلطانين بعدما أن كانت
لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه على حد زعمهم.
طب روح سجن أبو غريب يا سيدنا وشوف كيف كانوا يجعلون الرجال يرتكبون الفاحشة في بعض. الكلاب تدخل عليهم في الزنازين, انتهاك أعراض النساء. أوروبا في البوسنة 300,000 شهيد في البوسنة كان هناك, وكانوا يعيشون المسلمين البوسنة والصربيين كانوا يعيشون هناك معيشة أحباب وأصحاب. فجأة انقلب وظهرت أوروبا على حقيقتها, وهم يتعاملون مع منهم لكن كانوا على الإسلام. اغتصاب 60,000 امرأة وطفلة. وأحيانا دولة يعني واحدة بتقول كبيرة في السن فوق 80 وتقول الذي أوجعني أن الذي اغتصبني ولد كنت أربيه جاري.
أعوذ بالله.
ولد صغير هو لا يريد أن يستمتع بهذه المرأة إنما يريد أن يقهرها. عداوة شديدة جدا. المجزرة يا شيخنا هناك اللي عملوها في إحدى المدن قالوا للناس خلاص سلموا الأسلحة, برعاية من القوات الهولندية سلموا الأسلحة. أوقفوا 120,000 فذبحوهم في يوم واحد
يا رب
بالسكاكين. يا شيخنا دي وحشية الصليبين لما جاءوا في البلاد حتى سالت الدماء إلى الركب. ده شيء طبيعي. دي أمم سادية أصلا. ليس هذا فقط يا سيد, هل تعلم أن في الصين هناك 1781 أدخلوا المخدرات إلى الشعب الصيني, فبدأت الناس تدمن إدمان شديد جدا. الإمبراطور الصيني هناك أعلن قرارا بمنع الاستيراد هذه المخدرات لأنها مهلكة, فقامت حرب بقيادة إنجلترا وقيادة فرنسا ومساعدة أمريكا فيما بعد للضغط عليهم هناك من أجل أن تستمر المعاملة التجارية وهم فيها المخدرات. وخضع الشعب الصيني ساعتها. تخيل شيخنا 1850 لغاية 1878 تحول العدد من 2 مليون مدمن إلى حوالي 120 مليون مدمن.
يا الله.
في الشعب الصيني
120 هنا. مليون مدمن
المخدرات, القتل, ترويع الأمم.
طب عفوا يعني احنا رأينا يعني من يمجد في الحضارة الغربية ويتكلم وينبهر بالثقافة الغربية, رأينا حتى ممن ينتسبون إلى الدعاء من يقول أنا رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين ورأيت مش عارف إيه, ما تعقيب حضرتك على ذكره؟
رأى الوجوه المخادعة, رأى الكذب, رأى الملق, ده كذب أصلا يضحكون به على الناس. قال يطعنني ويدعي أن دمي لوس حد سيفه. هو يطعنني ويدعي أن دمي لوس حد سيفه, ده كذب أصلا. ده ليس هذا فقط, ده بدأوا يشنعون على الإسلام وأهل الإسلام أنهم هم الهمجيون, هم القتلة, هم سفكون الدماء, هم الإرهابيون. ديننا دين الإسلام دين العدالة والمحبة والمودة. قال الله عز وجل في كتابه يا سيدنا ويطعمون الطعام على حبه. مسكينا ويتيما, ايه الاروع بقى؟
أسير
واسيرا.
نعم.
ايه ده انت محتاج للطعام ده. تطعن به المسكين ماشي، اليتيم ماشي، لكن كمان الأسير تطعن به الأسير وأنت في حاجة إليه. نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه هي الأمة الرحيمة. فليحصي الناس الذي قتل في كل المعارك الإسلامية. لن يأتي شيخنا يوم من معاركهم في الحروب الخاصة بي، يوم واحد بس.
طب عفوا شيخنا، يعني بعد كل هذا التاريخ اللي فضلتك بتسرده اللي محتاج حلقات أصلا،
نعم،
لماذا انهزمت أمتنا نفسيا؟
نعم.
وكيف استطاع هذا الغرب المجرم أن يسوق لدى شبابنا فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف، وأن إحنا الإسلام ملتصق بالإرهاب، والإسلام ملتصق بالدماء، والإسلام ملتصق بالعنف، والعنف لم نراه إلا عندهم، العنف لم نراه إلا في بلادهم، القتل لم نراه إلا في أمريكا وفي دول أوروبا. إحنا الآن عندنا نماذج هشة من الشباب الضعيف المنهزم نفسيا، اللي بيخاف من الإسلام، اللي بيخاف من الدين، اللي بيخاف من الشريعة، اللي بيخاف من السنة، اللي بيحاول يبعد بنفسه عن طريق التدين، عن طريق الالتزام، عن طريق الدين، وبعضهم منبهر بهذه الحضارات الزائفة. إزاي وصلوا لشبابنا ده، وإزاي قدروا يصلوا إلينا في عقر دارنا كما يقولون؟
نعم، لما احتك سيدنا الغرب بالعالم الإسلامي بالقوة لم يجد لذلك سبيلا. سيخرج لأن هذه الأمة ولادة وقوية. نعم. وعنيفة ولا تسكت. فكرسوا جهدهم الكبير على العبث بالعقول. جهلوا الناس، أبعدوهم عن دينهم، ضيقوا على الأصوات الحرة القوية، فتحت الأبواب لأصحاب الأفكار الخريبة. شوقي هذا الشاعر الكبير يعني، وكان له ما له عليه ما عليه، لكن يقول اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قتلت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاء لسفك دم. قالوا ازاي يا محمد انت بتحارب، ازاي بتقاتل والرسل اصلا ما لهوش كده قتله، انت سفك دماء، انتوا ارهابيين، انتوا دمويين، هو يقتل بالملايين وانا لما اقاتل ابقى مجرم. يغتصب فلسطين ويدمر اهلها، و15 ألف أسير معظمهم نساء وأطفال، ويقول أنت كيف تدافع؟ أنت إرهابي. شيء عجيب. قالوا قتلت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم. شوف شوقي بيقول ليه لما كان قويا أصلا. نعم. شوقي جهل وتسفيه أحلام عقول وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم.
الله.
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسن.
الله أكبر، الله أكبر.
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسن. المعارك الإسلامية يا سيدنا والفتوحات خرجوا لماذا؟ لشيء واحد فقط، وهو نشر هذا الدين.
نعم.
الإسلام حتى ينعم الناس يذهبون إلى هذه الأمة، يقفون على أبوابهم، يقولون لو قبلتم الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وهنرجع، المهم بس أنتوا اقبلوا هذا الإسلام وعيشوا في نعيمي في الدنيا أو في الآخرة.
نعم.
طب أنتوا يعني جايين عشان تسلم؟ طب الثانية قالوا لا، قال خلاص ادفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. طب ليه؟ قالوا أولا سنتولى حمايتكم. لو لم نتولى حمايتكم فلا جزية لنا عليكم.
نعم.
إحنا هنحميكم. طب بتحمينا ليه؟ حتى نترك لكم الفرصة أن تروا هذا الدين.
جميل. وتدفعوا ضريبة، ده في ده طبيعي جدا،
ضريبة بسيطة زي اللي بيدفعها المسلم في الزكاة. بالضبط. أنا عايزك تشوف كيف نصلي، كيف نصوم. نعم. كيف نتعامل. من آذى ذميا فقد آذنته بالحرب، ساعتئذ رأى، ومن أراد أن يدخل فيكم في هذا الدين وجدنا أهل القوة.
نعم.
ودائما المغلوب يقتدي بالأقوى.
بالأقوى. نعم.
فيقتدي بهذا المسلم فيدخل. هيسعد في حياته ولا لا؟ يسعد. طب وآخرته؟ يسعد. طب قالوا لا مش هندفع الجزية. مين اللي يقول مش هندفع الجزية؟ القادة.
نعم.
الذين يحكمون هؤلاء. ساعتئذ يكون القتال. قتال من؟
والقتال هنا يا شيخنا الحبيب، إذن أنتم لا تصدوننا عن دخول ناس في الإسلام.
أنتم مش عايزين
إذا أنتم في طريق عثرة يعني.
إحنا عايزين نهيئ، وعلى فكرة لا نكره أحدا.
نعم.
لا إكراه في الدين.
بالضبط.
إحنا نهيئ له الجو. فأنت وقفت. طب نقاتل من؟ نقاتل من يقاتل فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا.
نعم.
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفل الله. صلى الله عليه وسلم.
ودي رسالة يا شيخنا الحبيب بقولها لشبابنا اللي المنهزم نفسيا، اللي بيخاف ينتسب للشريعة، اللي بيخاف ينتسب إلى السنة، اللي لما يتقال له الإسلام كان موجود فيه سيف وفيه غزوات يخاف. أنا عاوز أقول له لا، آه الإسلام كان فيه سيف، هو ده إحنا مش هنتكسف منه على فكرة، ولا هنخاف ولا هنخبيه ما ده موجود عندنا في القرآن والسنة. لكن انظر كيف طبق هذا السيف، وكيف وطبق على من، وإزاي تم تطبيقه. لما تيجي تقارن حضرتك من مات في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الملايين اللي ذكرها فضيلة الشيخ، بسبب الإرهاب الأوروبي الإرهاب الغربي قتلوا ملايين الملايين. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في يقول للجيش في مقدمته: لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا طفلا صغيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا زرعا. ده كان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجيش أمة الإسلام،
وإلا خالف الله ورسوله وعرض العقوبة.
نعم.
ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه الجمال؟ تيجي تقول طب أنت لو سكت ونمت عدوك سيتركك؟
لا طبعا.
قال: إذا تبايعتم بالعينة،
نعم،
ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، الحياة المستقرة،
وتركتم الجهاد،
وتركتم الجهاد
في سبيل الله، الله عليكم
أنت مجاهد. لو دخل عليك عدو أنت تقوم بجهاد الدفع، لم يكن هناك عدو أنت في جهاد الطلب، أنت طوال عمرك مجاهد من أجل نص العدل، نشر العدل والرحمة والسماحة. ما آمنت المجتمعات، ما أمنت المجتمعات إلا لما كان هذا الدين مسيطرا على هذا العالم.
وهنا بستغرب شيخنا لما أجد من ينتسب للإسلام من الجماعة التنويريين الجدد يطلع على القنوات التلفزيونية يقول لك المقاومة بتعمل أعمال إرهابية ضد الكيان الصهيوني. أنا مستغرب، يعني هذا الكيان اللقيط دخل بيتي، خد مني بيتي، خد مني أرضي، احتل بيتي وطلعني منه، ولما أنا أجي أدافع عن نفسي واخد ارضي، عاوز اخد ارضي، عاوز اعمل اقل حاجه، بحاول افلفص،
اجرمت،
اصبح انا ارهابي. يعني ما هذه القسمه يا شيخنا الحبيب التي يقسمها هؤلاء او التي ينظرون اليها وللاسف يصدقهم البعض من الناس؟
فليصدق من يصدق سيدنا، لكن لن يحسم هذه المعارك الا اصحاب القوه.
نعم.
الوحشيه الغربيه دي وحشيه اليهود يا سيدنا. الله عز وجل يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله
فقير،
فقير نحن ونحن أغنياء،
نكتب ما قال
الرجل فنحاص هذا. لما قال هذا دخل سيدنا أبو بكر عليهم يدعوهم، فقال: اتق الله، أنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم. ومعرفة الأبناء يا سيدنا أشد من معرفة النفس، أنت تبقى متابع ابنك من ساعة ما كان صغير. تعرفونه كما تعرفون أبناءكم فآمنوا. فقال فنحاص: إن صاحبكم يدعي أن إلهكم فقير، إلهكم يحتاجنا ونحن أغنياء. لم يتحمل أبو بكر الحليم الأسيف، فقام فضربه ضربا، هم دول ما لهمش لكيد،
سبحان الله،
حتى تغيرت ملامح وجه الرجل.
عجيب
تماما يا سيدنا.
نعم.
الحديث عند الطبري وعند غيره. راح ذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبو بكر. أنت رايح ليه للنبي لما أنت عارف النبي كذاب؟ لأنه يعلم أنه رسول عدل. وقال: أبو بكر ضربني. قال: لما أبو بكر؟ قال: يقول إن الله فقير وهم أغنياء. قال: ما قلت، كذبون.
نعم كذبون.
فنزلت الآيات: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. دول أولاد أدب مع ربنا. طب بالنسبة أكبر جريمة بيعملوها يا سيدنا، وقتلهم الأنبياء. يقتلون الأنبياء،
ما تستناش منهم خير بقى، دول قتلوا خير خلق الله الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة قتلوه. يعني حتى النبي
صلى الله عليه وسلم سم في الشاه،
سم في
الشاه، مات متأثرا بها.
صلى الله في ناس أحيانا عندها شبه يقول لك: إزاي والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس؟ كيف يسمح لهم بالقتل؟ لا، أهل العلم قالوا: الله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالتك. النبي قال: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
فأخذ السم يسري في بدنه اللي كان بتاع الشاه مسموما. فمات صلى الله عليه وسلم مسموما، فنال النبوة والشهادة. لكن بعدما أن بلغ، الله عصمه حتى يبلغ.
ولذلك صدقوا عندما قالوا في مقدمات كلماتهم وبياناتهم: والصلاة والسلام على النبي المجاهد الشهيد،
الشهيد
صلى الله عليه
وسلم. هذه كلمة ضرورية. من الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء اليهود. سموه وقتلوه. والله يعصمك، هذا لأنه بلغ الرسالة وأداه، فنال شرف الشهادة على أيد هؤلاء القردة والخنازير.
شيخنا الحبيب، أنا عاوز أكمل لك. للأسف وقت الحلقة انتهى. فضيلة الشيخ خيري فهمي الداعي الإسلامي، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، لكن أختم بهذه القصيدة لشيخنا الحبيب الأديب فضيلة الشيخ خيري فهمي، يقول فيها: هل رأيتم ذلك الطفل الأبي خارجا من تحت الانقاض عيية وينادي خائفا مرتعشا: يا أخي هل ترى جرح يدي؟ يا أخي أين أمي وأبي؟ أين خالي؟ أين عمي والبقية؟ نمت ليلا وجواري قطتي، فلماذا دمروا بيتي علي؟ منذ ساعات أنادي في الظلام تحت أحجار ثقيلات غبية: يا أخي ما الذي قد كان مني؟ يا أخي ما الذي قد كان مني؟ ربما أغضبت ربي والنبي. ثم قل لي أين هم جيراننا أحبابنا؟ ولماذا لم يأتوا إلي؟ ورياضنا ودمشقنا بغدادنا، أم أنهم لا يسمعون بكائي؟ فبكى أخوه من المرارة يائسا، فبكى أخوه من المرارة يائسا: لا تنتظر أحدا يجيئك غازيا، العرب صم من زمان يا أخي، لا ترجون إلا الإله الباقي. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.